السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سميرة علي مندي ومن المخرج نجيب بالاي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر الشرطة أن اشتباكات اندلعت اليوم الثلاثاء بين مسلحي جيش المهدي ومنظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في مناطق مختلفة شرقي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها أن الاشتباكات وقعت في عدد من أحياء مدينة الصدر. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون عراقيون وأمريكيون أن 4 صواريخ على الأقل أطلقت على المنطقة الخضراء من مدينة الصدر. وكانت القوات العراقية بدأت في وقت سابق عملية أمنية واسعة في مدينة البصرة. وقال ناطق باسم الجيش البريطاني في البصرة أن رئيس الوزراء نوري المالكي يشرف بنفسه على العملية. وأفادت تقارير أن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في اشتباكات بين القوات العراقية ومسلحي جيش المهدي في مناطق مختلفة من البصرة. في محافظة واسط، قالت مصادر الشرطة أن مسلحي جيش المهدي سيطروا على 5 أحياء من مدينة الكوت. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين أمنيين أن حظر التجوال فرض في الكوت ومدينتي الناصرية والسماوة. في غضون ذلك، هدد التيار الصدري بإعلان العصيان المدني في سائر أنحاء العراق. وقال عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية صالح العقيلي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن الكتلة تسعى أيضا إلى حجب الثقة عن حكومة المالكي.
لدينا حلول سياسية، منها استمرار العصيان المدني، منها سحب الثقة من الحكومة الحالية، فضلا عن خطوات سياسية أخرى يمكن الإعلان عنها مستقبلا. وأن الخطوات الحقيقية والعملية لسحب الثقة من الحكومة الحالية قد شرعت بها الكتلة الصدرية خلال الساعات القليلة الماضية وهي متواصلة.
قالت شركة لوك أويل النفطية الروسية أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن استئناف عملها في حقل غرب القرن النفطي الضخم في جنوب العراق. وأضافت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء أن رئيسها فاغيت ألك بيروف توصل إلى الاتفاق أثناء زيارة للعراق، التقى خلالها الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وكبار المسؤولين العراقيين. ويدعو الاتفاق إلى تشكيل فريق عمل لتفعيل بنود العقد المبرم بين الشركة الروسية والحكومة العراقية والبدء بتنفيذ مشروع تطوير حقل غرب القرنة 2. أظهر استطلاع جديد نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن غالبية الإسرائيليين والفلسطينيين يقفون ضد مفاوضات السلام الجارية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. وقال 53% من الإسرائيليين أن هذه المفاوضات يجب أن تتوقف، في حين أعرب نحو 75% من الفلسطينيين عن معارضتهم للمفاوضات مع إسرائيل. حققت النيابة العامة في الكويت اليوم الثلاثاء مع العضوين السابقين في مجلس الأمة عدنان عبد الصمد وأحمد لاري على خلفية مشاركتهما في تأبين المسؤول العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية. وكان النائبان فقدا حصانتهما البرلمانية بعد حل مجلس الأمة الكويتي الأسبوع الماضي بقرار من الأمير. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش اتصل اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف رضا جيلاني، وأنهما اتفقا على مواصلة تحالف البلدين ضد المتطرفين. وكان جيلاني أدى اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس الباكستاني بارويز مشرف قبل ساعات من اتصال بوش. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بارينو إن بوش وجيلاني اتفقا على أن من مصلحة الجميع الاستمرار في مكافحة المتشددين، وأن الولايات المتحدة تشعر بالارتياح إلى استمرار علاقتها الطيبة مع باكستان في هذا المجال بحسب تعبيرها. قالت منظمات إغاثة في تقرير اليوم الثلاثاء أن الدول الغربية تخلفت عن دفع 10 مليارات دولار أو 40% من المساعدات التي وعدت بتقديمها إلى أفغانستان. وأضاف التقرير أن نحو 40% من المساعدات التي تصل إلى أفغانستان تعود إلى الدول المانحة كأرباح لشركاتها ورواتب تدفع إلى الموظفين من مواطني هذه الدول. غادر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني تركيا اليوم الثلاثاء في ختام جولة استمرت 9 أيام زار خلالها العراق وعمان والعربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية وباكستان. حذر وزير الخارجية الصربي فوك يراميتش اليوم الثلاثاء من أن الدول التي تؤيد استقلال كوسوفو تخلق سابقة خطيرة تؤدي إلى مزيد من انعدام الاستقرار في العالم. وقال وزير الخارجية الصربي الذي كان يتحدث في العاصمة الفيتنامية هانوي إن القبول بانفصال إقليم كوسوفو عن صربيا لا يختلف عن موافقة المجتمع الدولي على استقلال المحافظات الكردية في شمال العراق. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام نجدد لكم التحية ونرحب بكم ثانية مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع تقريرا عن مشروع التصميم الأساسي لمدينة كركوك الذي تنفذه شركة بريطانية بتمويل أمريكي، وصحة بابل تحتفل باليوم العالمي للتدرن وتدعو المنظمات الجماهيرية للتصدي لمرض السل. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نطالب عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها الصحف الأردنية في طبعة الثلاثاء. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة فالح الدرجي حلقة معادة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الكاتب والناقد طارق الحارس. سيدتي وسادتي، تؤكد منظمات دولية أن العراق هو أخطر مكان لعمل الصحفيين بسبب استمرار مسلسل استهداف الصحفيين الذين باتوا اليوم معرضين أيضا للإهانات والضرب من قبل عناصر الأجهزة الأمنية وحماية المسؤولين. لذلك أطلق مرصد الحريات الصحفية بالتعاون مع مؤسسة المدى للثقافة والفنون والإعلام حملة لتوعية رجال الأمن وأفراد الحمايات بأهمية دور الصحفي وعمله وكيفية التعامل معه. وبحسب نائب مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جلو، فإن بيانات الإدانة والاستنكار لعمليات الاعتداء على الصحفيين لم تجدي نفعا، لذلك لجأ المرصد إلى مخاطبة عناصر الجيش والشرطة عبر كتيب سيصدر خلال الأيام القادمة. وقد تباينت ردود الفعل لدى الإعلاميين العراقيين حول جدوى هذه الحملة. التفاصيل مع محمد كريم.
شهد العراق منذ نيسان 2003 العديد من حالات الاعتداء على الصحفيين خارج أو أثناء أداء مهامهم الإعلامية بالخطف والقتل، فضلا عن الحالات المتكررة للاعتداء عليهم بالضرب من قبل أفراد الجيش والشرطة وحمايات المسؤولين، وكان آخرها قيام حماية رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بضرب الصحفيين خلال زيارته مدينة بابل في 20 من آذار الحالي. الأمر الذي دفع بمرصد الحريات الصحفية وهو إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة بالتعاون مع مؤسسة المدى للثقافة والفنون إلى إطلاق حملة توعية لرجال الأمن والحمايات بأهمية عمل الصحفي وكيفية التعامل معه والقوانين التي تنظم وتحمي عمله من خلال إصدار كتيب خاص بهذا الموضوع، حسب ما أفاد بذلك في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر نائب مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جلو.
احنا كررنا في اكثر من بالمناسبة بيانات إدانة ودعوة الجهات الحكومية الجهات الأمنية لاتخاذ قرارات كثيرة بحماية الصحفيين واحترامهم أثناء تأديتهم لأعمالهم، لكن للأسف الشديد لم تكن هناك استجابة حقيقية وواضحة من قبل الجهات الأمنية. لذلك رأينا أن أفضل وسيلة لأن نجتلب الجهات الرسمية لدائرة القبول بما نريد كصحفيين هو أن نطرح أفكار أخرى مغايرة للسابق. عناصر الجيش والشرطة ليسوا مؤهلين فكريا لمعرفة مدى أهمية الصحفي ودوره في الحياة، وبالتالي الفكرة كانت لإصدار كتيب يتناول القضايا التي يمكن لرجل الجيش والشرطة أن يتفهمها عندما يتعامل مع رجل الصحافة، والكتيب من المؤمل أن يصدر خلال الأيام القادمة.
في الوقت ذاته أشار جلو إلى أن هذه الحملة ستحقق إشعار الصحفي بالتضامن معه، مشددا على أنها لن تكون مقصورة على مدينة بغداد.
أننا نقنع الصحفي بأنه ليس لوحده بمعزل عن إرادة زملائه الآخرين، وأنه إذا لم تكن الدولة مستعدة لاحترامه فإنها ستكون مرغمة لاحترامه، على اعتبار أن الصحفيين ليسوا نخبة تكد وتعمل من أجل الحكومة أو من أجل أحزاب أو من أجل مؤسسات تدار من قبل هذه الجهات. الصحفي بوصفه المهني وليس بوصفه الانتمائي لجهة أو لأخرى. نحن سنقوم بتوزيع هذا الكتيب بجهد شخصي من نصر الحرية الصحفية، وأيضا هناك تعاون من قبل زملائنا في المحافظات. نحن لن نوزع هذا الكتيب في بغداد فقط وإنما في جميع المدن العراقية التي سنستطيع الوصول إليها.
من جانبهم استقبل بعض الإعلاميين العراقيين هذه المبادرة بتفاؤل بإتيانها أكلها، كما يوضح ذلك الكاتب والصحفي إحسان عبد الله.
أي ضغط جماهيري ثقافي منظم على أن يكون ومتواصل وذو مطلبية حتما سيسفر عن نتائج إيجابية.
فيما اعتقد الإعلامي باسم حمزة بعدم جدوى أي حملات من هذا النوع، شارحا الأسباب التي أوصلته إلى هذا الاعتقاد.
أعتقد أن الحملة هذه لن تؤكلها لعدة أسباب، منها أن الجانب الحكومي لحد الآن لم يركز على حماية الصحف، فما حدث قبل أيام من ضرب الصحفيين في مهرجان باب هذا كارثة كبرى. هذه الحملات لا تفيد، يجب وجود نية حكومية تغيير الواقع الصحفي في العراق، حماية الصحفيين، احترامهم، إلغاء قرار منع تواجدهم في أماكن الانفجارات، يعني السماح بحريات أكبر، نحن مقيدين.
إلى ذلك حمل الإعلامي عماد الشرع بعض الصحفيين جزءا من مسؤولية ما قد يحصل لهم من حالات اعتداء نتيجة جهلهم ما وصفه بمعنى حرية الصحافة والعمل الصحفي.
كثير من الإعلاميين يتجاوزون على رجال الأمن بحجة وجود حرية صحفية. الحرية الصحفية ليست التهور، ليست أن تنزل إلى الشارع وتلتقط ما تحب وترغب من الصور، أو يقوم بإهانة في بعض الأحيان للأسف الشديد للمسؤولين أو للحمايات، هذا أيضا مرفوض.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في كركوك عقدت المحافظة ندوة موسعة لمناقشة مشروع التصميم الأساسي لمدينة كركوك، والذي يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة، وتقوم بتنفيذها شركة بريطانية بتمويل من قبل القوات الأمريكية وكلفة وصلت إلى 5 ملايين دولار. الندوة عقدت بحضور ممثلين عن الشركة المنفذة للمشروع ومسؤولين محليين أشاروا إلى أهمية المشروع. وفي لقاء أجراه مراسل إذاعة مصطفى محمود، أوضح علي حمادي معاون محافظ كركوك الصعوبات والمشاكل التي يواجهها المشروع، وفي مقدمتها نزاعات الملكية والمحرمات النفطية على حد تعبيره.
احتفلنا في هذه القاعة اليوم مناقشة الماستر بلان للمدينة للتصميم الأساسي الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة، ويعتبر أيضا مشروع جماهيري. المشروع يتضمن 4 مراحل بكلفة 5 مليون دولار وبمدة تنفيذ 1 سنة. اليوم في هذه القاعة ناقشنا المرحلة الأولى وهي مرحلة جمع البيانات والإحصاءات. هذه المرحلة تسمى بالداتابيس. لقد تم اعتماد بعض الإحصائيات عن طريق دائرة إحصاء كركوك، رغم أن البيانات الموجودة لديهم قديمة، لكن تم الاستفادة منها أيضا، وتم اعتماد في تحديد نسبة سكان كركوك على سجل بطاقات سجل دائرة نفوس كركوك.
وأضاف حمادي على وجود معوقات تواجه مشروع التصميم الأساسي لمدينة كركوك، من أهمها المشاكل المتعلقة بالنزاعات الملكية على الأراضي في المحافظة.
المعوقات التي واجهتنا أثناء تنفيذ المشروع هي مشكلة الأراضي والنزاعات الملكية والمحرمات النفطية. لذا نحن الآن سوف نقوم بالتعاون مع شركة نفط الشمال وإخراج فريق من الجيولوجيين والمهندسين المختصين لتحديد المناطق التصلح لاستخراج النفط وليس لأغراض سياسية. قبل سنة مضت جاءنا كتاب من وزارة البلديات بتوزيع قطع الأراضي للشهداء والسجناء السياسيين والموظفين، لكن اللجنة المشكلة بهذا الأمر وقفت مكتوفة الأيدي لعدم وجود أراضي في كركوك وبسبب النزاعات الملكية على الأراضي.
من ناحيتي أشار جمال محمد شكر مدير بلدية كركوك إلى أهمية هذا المشروع كون المحافظة تفتقر إلى مثل هذه المشاريع خصوصا وإن كركوك تعرضت إلى تغييرات تبان حكم النظام السابق على حد وصفه.
طبعا مدينة كركوك تفتقر إلى تصميم أساسي من التصميم القديم كان من السبعينات بحدود 74، فاحنا صارنا تقريبا بحدود اكثر من 8 سنوات هاي التصميم انتهى. لازم كنا نعمل تصميم جديد قبل سنه 2000، ونحن بمحاولات يعني عديده من قبل اداره كركوك ومجلس المحافظه والدوائر المعنيه قمنا بتكوين هذا المشروع وبدء بهذا المشروع المهم لمدينه كركوك، لان احنا كنا ندري مدينه كركوك يعني شوه التصميم الاساسي قبل من قبل النظام البائد، ف حول المناطق الخضراء إلى مناطق سكنية، ويعني بمحاولات أو أفكار سياسية كانت. فيعني هذا المشروع مهم بالنسبة لمدينة كركوك، لأن الآن محافظة كركوك تفتقر إلى أراضي لعمل مشاريع استراتيجية ومشاريع صناعية وزراعية وسياحية واستثمارية. فنحن بهذا التصميم بهذا المشروع نحصل على أراضي أو توسيع مدينة كركوك.
من جهتي أوضح كارل باول ممثل شركة بيلفريتشمان البريطانية إلى أن هذا المشروع سيضع خطة عمل متكاملة لمدينة كركوك ولمدة 20 سنة قادمة على حد وصفه.
We are preparing a 20-year plan that will shape the future of Kirkuk. We will spend the next 12 months preparing.
نحن نجهز خطة لمدة 20 سنة لمستقبل كركوك. خلال 12 سنة قادمة من خلالها حيث يكون مجال واسع لمساحة المدينة والتوسع في المدينة، وفي نفس الوقت أيضا مسألة إيجاد الوظائف للمدينة. اليوم الكونفرنس أو الاجتماع طرق من شغلات ونقاط مهمة الذي هو ما يوجد في داخل المدينة التي تساعد في نمو المدينة وبلدية.
هل سيكون هناك تصميم خاص لمدينة كركوك؟
Is there any kind of design for the company special design?
At the moment we're at the very beginning of the process, so it's like building a house.
حاليا نحن في بداية الإجراءات، نحن نقوم فقط في صياغة أو تأسيس الأساسي للعمل. قبل البدء بالإجابة على هذا كيف تكون الأبنية، علينا أن نقوم بعمل جاد.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
خلال جولتنا في صحف الثلاثاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، نبدأ بصحيفة خبات التي هي صحيفة يومية سياسية يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني. فنقرأ فيها: في سويسرا أقيمت معاتم لذكرى استشهاد القاضي محمد الذي كان أول رئيس جمهورية كردية فيما بعد الإيرانية والذي أعدمه شاه إيران. أهالي قرى بجدر يخلون قراهم إثر تعرضهم للقصف الإيراني. في تركيا ردت قوات الشرطة على المتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم. في كركوك ألقت القوات المتعددة الجنسيات القبض على أحد أمراء الإرهابيين والذي يدعى شهاب أحمد. وننتقل إلى صحيفة كردستانية التي هي صحيفة يومية سياسية يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه جلال طهراني بصفته أمينا عاما للاتحاد، ونقرأ فيها: وفد روسي رفيع المستوى يصل السليمانية. وفي تصريح لرئيس الوفد أوضح بأن زيارة الوفد لا تتعلق بالمسائل الاقتصادية فحسب، بل إنهم سيلتقون المسؤولين العراقيين ويتباحثون معهم مشاكل الشعب العراقي والتقدم بخطوات نحو المصالح الوطنية. الحكومة العراقية وضعت الأسس النهائية للرواتب الموظفين. منظمة Human Rights Watch أعلنت بأنها طلبت من سوريا التحقيق في حوادث الخامشلو التي استشهد فيها عدد من المواطنين الكرد الذين اعتزموا الاحتفال بنوروز. برلمان كردستان يطلب من برلمان سويسرا العمل على حذف الحكومة السويسرية لفتح قنصلية في كردستان. بعد هزتين أرضيتين في جبل كيلمقرون قرب السليمانية حدثت هزة في تنجوين، وأخيرا نقرأ في صحيفة آلينا التي هي صحيفة أهلية مستقلة هذه العناوين. نجل مرشد الحركة الإسلامية السابق إحسان الملا علي المقيم في لندن ردا على سؤال لصحيفة آلينا حول علاقاتي بالمرأة في أوروبا يقول: أولا وأخيرا أنا أعيش في لندن ولا أعيش في مكة. 128 مواطنا في أربيل أصيبوا بمرض السل الرئوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. الحزب الإسلامي العراقي يقول على لسان عبد الكريم السامرائي أن حزب العمال الكردستاني الإرهابي وتركيا حكومة وطنية. من المتوقع أن تدفع وزارة التجارة العراقية من منتصف هذا العام المبالغ النقدية على المواطنين عوضا عن موارد البطاقة التموينية. ونشرت صحيفة الآلين الصورة عن مظاهر القمع في تركيا وسوريا للتصدي للمحتفلين بعيد نوروز. فلاحو قضاء شومان يعلنون بأن الحصف المستمر لا يعطيهم المجال للحراسة. وفي هذه الصحيفة عنوان عن خبر طريف: صرخة الدب التي هزت تركيا. وإلى جانب الخبر صورة لأحد بيزمجد حزب العمال الكردستاني يرضع فرخة دب من قنية حليب والتي أنقذها من الموت بعد تعرض أمها وأخوتها إلى القصف التركي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
نجدد التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها تتابعون دورات تدريبية في أربيل لكوادر مركز تطوير المشاريع الصغيرة في الناصرية. وقبل أن ننهي ساعة نتابع برفقة فالح الدراجي حلقة معادة من برنامج مبعدين. سيدتي وسادتي، ما يزال مرض التدرن أو السل من الأمراض المعدية والمنتشرة في العراق والدول النامية، وهو مرض ينتج عن العدوى بجراثيم السل ويقتل سنويا 3 ملايين شخص بحسب ما أكدته لإذاعة العراق الحر الدكتورة حنان إبراهيم منسق التدرن في الهيئة الاستشارية للأمراض الصدرية، وذلك على هامش الاحتفالية التي أقامتها صحة بابل بالاشتراك مع مركز التدرن بمناسبة اليوم العالمي للتدرن والذي يصادف 24 آذار. على أرزاق حضر الاحتفالية ووفنا بالتقرير التالي.
نظمت دائرة صحة بابل بالاشتراك مع مركز التدرن احتفالية لمناسبة اليوم العالمي للتدرن، والذي تم فيه اكتشاف العصيات المسببة للمرض من قبل العالم روبرت كوخ. الدكتور جواد علي عضو مركز التدرن في بابل أشار إلى أن الهدف من الاحتفالية هو لدعوة المنظمات الجماهيرية من أجل أخذ دورها الحقيقي للتصدي إلى هذا المرض الفتاك.
عصيات كوخ وهي السبب الرئيسي لمرض التدرن، فقررت منظمة الصحة العالمية اعتبار هذا اليوم يوما عالميا للقضاء على التدرن، وتقام احتفالية سنوية برعاية وزارة الصحة ودائرة صحة بابل في محافظة بابل، احتفالية إعلامية تدعو فيها المنظمات الجماهيرية للمساعدة والمشاركة في القضاء على هذا المرض الوبيل الذي يفتك في أعداد ليست قليلة من المواطنين، وإن شاء الله نتوفق في القضاء على هذا المرض بمساعدة الجماهير، لأنه تعرفون أنه مساندة الجماهير للقضاء على هذا المرض الاقتصادي الاجتماعي مهمة جدا، إن شاء الله نتوفق في القضاء على هذا المرض.
الدكتور ماهر كاظم مدير قسم الرعاية في دائرة صحة بابل تحدث عن الامتدادات التاريخية لمرض التدرن.
حقيقة مرض التدرن مرض خبيث ومعروف منذ القدم، قديما جدا حتى تاريخ يعني العربي والإسلامي والأطباء الشرق فيه معروفين وبالعالم، ودليل على أهمية الطفل أول ما يولد بالولادة لقاح البي سي جي هو مرض التدرن. أنا أعتقد مرض التدرن مو مرض للأطباء فقط وللمرضى، لكل للناس، لأن التوعية ومعرفة الناس به تحت شعار عرف عدوك شيء مهم جدا وفعال للقضاء على هذا المرض. أتمنى دعم هذا البرنامج دائما وإسناده، والدعم يختلف يعني من دعم المادين شيء خصص الوزارة، الدعم المنظمات الجماهيرية إلى أيضا محاولة تطبيقه بصورة واضحة.
فرقة الأطفال شاركت في الاحتفال بيوم التدرن العالمي بتقديمها النشيد الوطني العراقي. دكتورة حنان إبراهيم منسق التدرن في الآية الاستشارية للأمراض الصدرية أعطت إحصائيات للمصابين بمرض التدرن.
نحتفل اليوم وتحت شعار أنا أوقف السلم. اليوم هو اليوم العالمي للتدرن. عام 1882 اكتشف العالم روبرت كوخ عصية كوخ وسميت عصية السلم باسمه، واعتبر يوم 24 آذار يوما خالدا للتدرن، واعتبر اليوم التدرن عالمي. مرض السلم هو مرض معدي تسببه جرثومة السلم بما تسمى بعصية كوخ، وهو مرض يقتل حوالي 3 مليون نسمة سنويا. ونظرا لزياد الإصابة به، عام 1993 أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية لاحتسابها بأن عدد الإصابات سيكون بين عام 2000 إلى 2020 أكثر من 1 مليار، وأن 200 مليون سيصابون بهذا المرض و35 مليون سيصابون بهذا المرض. ونظرا لانتشار مرض الأيدز ولكثرة المقاومة الدوائية لهذا المرض، تم تطبيق برنامج الدوتس في كافة دول العالم. برنامج الدوتس هو برنامج العلاج المباشر قصير الأمد، طبق في العراق عام 1999 في محافظة بغداد، واختير 3 محافظات، محافظة بابل ونينوى والبصرة. وبعد نجاح هذه التجربة تم تطبيقه في كافة محافظات العراق عام 2000. وهذا البرنامج نجح في القضاء على مرض التدرن واكتساب نسبة شفاء لا تقل عن 85%، إضافة إلى توسيع البرنامج في كافة قطاعات محافظة بابل، قطاع الهاشمية، وبالمستقبل توسيع برنامج التدرن في قطاع المسيب وقطاع المحاوي.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في أربيل تواصل منظمة تمكين المرأة في إقليم كردستان العراق إقامة الدورات التدريبية لإعداد الكوادر على بناء المشاريع الصغيرة في مدينة الناصرية، وذلك بعد أن تم تأسيس مركز في محافظة ذقار باسم مركز تطوير المشاريع الصغيرة. سوزان محمد عارف رئيسة المنظمة أوضحت أن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو إعداد مدربين على بناء المشاريع الصغيرة وتشجيع الناس على العمل ضمن هذه المشاريع وتعويدهم على التخطيط المسبق قبل تنفيذ أي مشروع. أما عن المشاركين في الدورات التدريبية، قالت سوزان:
المجموعة المشاركة ضمن هذه الدورة التدريبية هم مجموعة مركز تطوير الأعمال في الناصرية، حيث تم مشاركة هذه المجموعة قبل شهرين في دورة تدريبية أخرى حول كيفية البدء بالمشاريع الصغيرة وتطوير المشاريع الصغيرة. وبعد ذلك تم المحاولات لإنشاء مركز تطوير أعمال في الناصرية من أجل مساعدة المجتمع في المحافظة وتشجيعهم وزجهم في هذه المجموعة.
نعم، لماذا جاء اختيار الناصرية من بين كل المحافظات الجنوبية في العراق؟
لم يتم فقط اختيار أو محافظة الناصرية، فهناك مجموعات كثيرة تتوافد إلى منظمة تمكين المرأة، فهناك 5 مجموعات أتت من محافظة الناصرية المشاركة في هذه الدورات التدريبية حول المشاريع الصغيرة، وأيضا مجموعتين من محافظة صلاح الدين تكريت، وأيضا مجموعتين من الفلوجة، وهناك أيضا هناك تخطيط لاستقبال مجموعة من الأنبار. فحيث من الواضح بأنه هذه الدورات التدريبية في منظمة تمكين المرأة قد جذبت انتباه المحافظات الأخرى، وأيضا الشعور بأهمية هذه الدورات وأهمية وجود مراكز تطوير الأعمال في تلك المحافظات. فهناك أيضا مركز آخر بدأ العمل في الفلوجة.
من جانبه أشار علي عبد الرضا مدير مركز تطوير المشاريع الصغيرة في الناصرية إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة أمام المواطنين في المدينة لبناء مشاريع صغيرة عليها، مشيرا إلى أنهم يقدمون المشورة للمواطنين المواطنين للاعتماد على أنفسهم في بناء مشاريع صغيرة لهم، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
نعم، جاءت هذه المشاركة الحقيقة هي واحدة من ضمن سلسلة من المشاركات بعد ما تم تأسيس مركز تطوير المشاريع الصغيرة في محافظة ذي قار بجهود مشتركة بين ثلاث منظمات، هي غرفة تجارة ذي قار واتحاد رجال الأعمال في ذي قار ونقابة المهندسين في ذي قار. طبعا تم الحقيقة إنشاء هذا المركز وبالتنسيق مع المنظمات العالمية، وتأتي زيارتنا لأربيل ضمن هذا السياق. فقد قامت منظمة تمكين المرأة في أربيل، وهي أيضا مركز لتطوير المشاريع الصغيرة في إقليم كردستان، بتأهيل الكادر وإعداده لكي يتمكن المركز في محافظة ذي قار من أداء دوره المطلوب.
وخلال هذه الدورات هل تنصحون المشاركين مثلا بالعمل في مجال معين؟
نعم، نحن بالتأكيد أثناء التأهيل نشجع مثل هذه الأمور، لأن هو من صلب مهمتنا أيضا، ولا يقتصر ذلك على فقط البدء بمشروع عفوا، إنما حتى لتطوير مشروع قائم فعلا.
هل هناك مثلا مشاريع أنتم تتوقعون لها النجاح ومثلا تنصحون المشاركين بهذه الدورات في العمل في هذه المجالات؟
نعم، الحقيقة لم نبدأ بعد، ولكن نتوقع وضمن طموحنا أن تكون عندنا قصص كثيرة ناجحة من هذا النوع، وسوف نهتم ونتابع مثل هذه المواضيع.
هل لك أمثلة مثلا عن هذه القصص؟
لحد الآن لأننا لم نبدأ فعلا بالتنفيذ في برنامجنا التنفيذي، ولكن من خلال الدورات التي سنقيمها بالتأكيد ستظهر لدينا حالات كثيرة إن شاء الله سنعلنها.
أنت في اعتقادك في أي مجالات يمكن العمل بها في مدينة الناصرية؟
مدينة الناصرية مدينة مثل ما تعرف مدينة تفتقر للكثير من الأمور، وهي في من وجهة نظري، رغم أني لست اقتصاديا، ولكن من وجهة نظري المتواضعة، أنه مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار بشكل عام مدينة تمثل بيئة خصبة لإقامة المشاريع، سواء كانت على المستويات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، فلذلك أتوقع الكثير من النجاح.
كان هذا علي عبد الرضا مدير مركز تطوير المشاريع الصغيرة في الناصرية، متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الآشورية.
Nespata, kisha men zman yati, chakana so. كل طين الرشاه قشها تالميتين كلها طين الرشاه قشها تالميتين
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن برفقة الشاعر العراقي فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الكاتب والناقد طارق الحارس، فوقت ممتع.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أعزائي المستمعين، طارق الحارس اسم معروف في الساحة الرياضية وأيضا معروف في الساحة السياسية، وهو كاتب رياضي سياسي. فهل أنت سياسي تكتب في الرياضة أم رياضي تكتب بالسياسة؟ وراح يقول هاي بدأ وياي فالح، هذا أول سؤال يجي لعد الجايات شلون. فقبل ما تجاوبنا على هذا سؤالك، نرحب بيك أبو سنان صديقنا العزيز وكاتبنا المبدع في برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر.
شكرا عزيزي وأخي أستاذ صالح، أني اللي أشكرك على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لي أنه أطلع ببرنامج رائع مثل برنامجك مو بعيدين. أما عن سؤالك، أذكر أنه الزميل علي الرياح الكاتب الرياضي المعروف في لقاء أجري له في صحيفة عراقية سألوه عني، قال جملة جدا جميلة عجبتني يمكن تجسد ما أنا أفكر به. قال طارق الحارس كاتب سياسي بنكهة رياضية فريدة.
نعم.
الحقيقة مثل ما تعرف أستاذ صالح، أنا لما بديت أكتب كتبت رياضة، بس النفس اللي كتبت به مقالاتي كان كله نفس سياسي.
نعم.
كنت أريد أفرغ بعض همومنا، هموم العراقيين بشكل عام خلال الرياضة، الهموم السياسية والرياضية. نعم. كنت أجزتها بمقالاتي اللي أكتبها، اللي بديت أكتبها بصحف المعارضة العراقية قبل سقوط النظام.
نعم. طبعا أنت مدينة الثورة، يعني مدينة الصدر، وحتى خاف لي قدام تقول من المنصور من الكرادة، أنا قدام أشت عليك يعني. وشوير ترجع ويانا لهاي المدينة الجميلة، مدينة المبدعين. من بداياتك أبو سنان، من الابتدائية المتوسطة، بعدين أنا أعرف أنت خريج ألمانيا مو ألماني يعني؟
أي ألماني.
زين بالرياضة هم تكتب بالألماني يعني؟ احكي لنا شوية من البداية يعني.
فعلا يعني هذه المدينة أنجبت مثل ما تعرف أستاذ صالح العديد من الرياضيين الكبار، من الشعراء الكبار، وطبعا أنت من الناس المعروفين مجالات عديدة. أيضا أنجبت كثير من السياسيين العراقيين المرموقين اللي أخذوا دورهم واستشهدوا، وقسم من عندهم قسم كبير طبعا لأن المدينة لا تنضب،
وأنجبت الكثير من الشهداء المرموقين
وأيضا من الشهداء المرموقين أيضا. يعني بدايات أي واحد من أبناء المدينة، بديت ألعب طابة بالمدرسة.
في مدرسة أبو بالابتدائية وين خلصت؟
الاتحاد، مدرسة الاتحاد.
نعم.
بعدين مدرسة المصطفى، إعدادية المصطفى.
نعم.
وتخرجت من إعدادية الكرامة.
نعم.
صف سادس، لأنه أخذتني الطوبة بهذه السنة.
نعم.
كنت ألعب بنادي الصناعة، شباب الصناعة، ومنتخب ناشئين العراق.
أنه العجيب أبو سنان قاطعك، العجيب أنه أنا أيضا خلصت بالمصطفى وخلصت المتوسطة وخلصت الثانوية بالكرامة.
أستاذ صالح بيناتنا حوالي 30 سنة يعني، لا تنسى.
ما يخافي باعتبارة مواليد 94.
بعد رجال شايف. بعدين صادف ظرف والدي الصحي، صار عنده عجز بالكليتين، فاضطريت انه اسوي عملية انطي كلية من كلياتي.
ممتاز.
وهذا ادى بي الى انه اترك كرة القدم مبكرا.
الطوبة تستاهل تترك يعني، ما دام لاجل الوالد فشي جميل عظيم.
كانت يعني كان ظرف انه اني لازم اسويه، لان اني كلي من الوالد، فلما انطي جزء من اعضاء جسمي انا اعتقد انه هذا واجب علي، يعني كان لازم اسويه واترك الرياضة. يعني منتخب ناشئين اللي كنت بيه كان يشرف عليه الأستاذ عامر جميل والأستاذ داود العزاوي، وكان يضم اللاعب الكبير أحمد راضي ووصف جبار وحسن كمال وحسن كولي، مجموعة من الأسماء اللي شقت طريقها بعدين للمنتخبات الوطنية. فاضطريت أنه أسوي العملية. بعدين رحت للكلية، ورا سنتين رجعت ألعب طوبة بس على شكل خفيف، ودخلت وراها دورة تدريبية أثناء الكلية، لأنه عرفت أنه أنا بعد ما أقدر أكمل كمحترف.
نعم.
في الأندية.
نعم.
دخلت الدورات التدريبية وأشرفت بعدين على شباب نادي السياحة، وبعدين استلمت الفريق الأول لنادي السياحة موسم 86-87، وطلعنا مجموعة جيدة، كانت نتائج الفريق جيدة ذاك الموسم، تأهلنا لدور التأهيل.
نعم.
ولعبنا مع فرق، صدرت مجموعة بغداد اللي كان تضم ايضا نادي التجاره ونادي الامانه، ونادي التجاره كان يشرف عليه بذاك الوقت المدرب الكبير شيخ المدربين عمو بابا.
لا.
نادي الامانه كان ايضا يشرف عليه المدرب محمد علوان، وايضا نادي الميناء بعدين بالتاهيل اللي كان يضم على احمد وجليل حنون.
رسميا شو كنت تركت الرياضه؟
1980 كمتمرس كلاعب تركت بال 1980
وبديت بنشاطك الكتابي.
الكتابي كنت أكتب متفرقات أستاذ صالح بصحف بغداد. بس بشكل رسمي مارست 1998 الكتابة لما خرجت من العراق.
جريدة الزمان كانت بدايتك؟ نعم
جريدة الزمان بديت وبعض المقالات نشرتها بجريدة بغداد.
يعني 10 سنوات صار لك طارق تكتب، وخلال هاي ال10 سنوات حقيقة الحمد لله يعني حصلت فد شهرة ونجومية، ويعني صرت واحد من نجوم الكتاب. يعني أنا وين ما أقلب القناة أي قناة تلقى يقولون مقالاتك، أقلب وين موقع ألقى مقالاتك، يعني صرت النجم. أنا أسألك سؤال قبل هذا السؤال، بس أحب أذكر الجمهور الكريم المستمع الكريم بأن هذا اللقاء مع الكاتب والرياضي المعروف طارق الحارس من برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر. نرجع أبو سنان على سؤالنا، تعتقد أنه ممكن الكاتب أو الصحفي أن يكون نجم، يعني بس مو مثل نجومية أحمد راضي لو مثل نجومية كاظم الساهر، لا يعني أقصد ممكن أن يكون نجم بحيث يستضاف في البرامج وفي الإذاعات والقنوات؟
والله استاذ فالح على ضوء الاعلام الحديث ممكن انه الكاتب او الصحفي يكون نجم، لانه تعرف هسه الفضائيات ملت الدنيا، اهتماماتها المتعدده، اهتمامات الفضائيات ايضا تصنع النجوميه، لكن اعتقد ما يوصل مرحله نجوميه اللاعب او مرحله نجوميه الفنان، لانه الاضواء مسلطه بشكل اكبر. وفي بعض الأحيان المفارقة أنه هو الكاتب أو الصحفي هو اللي يصنع نجومية الفنان أو الرياضي، وهو يكون اسمه في آخر الصفحة.
يعني أنا أعتقد هذا بالزمن الماضي كان الكاتب مغمور، الآن الكاتب حقيقة مثل ما تفضلت القنوات الفضائية تسابق عليه، وخاصة البطولات كثيرة، يعني الآن المحللين والكتاب والصحفيين بالقنوات الفضائية هم ينافسون أحمد عدوية. يعني
نعم تعرف يعني صار صالح حتى أنت تكتب مقالة ممكن أنه أكثر من 4-5 فضائيات ممكن أنه تطلعها بالبرامجها السياسية أو الرياضية، في حين قبل هذا الحكي ما موجود. يعني هو الكاتب يكتب مقالته بالجريدة ومنه راح يقراها راح يعرف اسمه. هسه لا، ممكن أنه تشوفها بمواقع إلكترونية، ممكن تشوفها بفضائيات تنشر. يعني هذا ساهم بنجومية الكاتب، هذا يساهم بنجومية الكاتب أعتقد.
نعم أبو سنان، السؤال بي شوية لأم، يعني هل أنت مع تدريب عدنان حمد للمنتخب، يعني اختيار التدريب المنتخب؟
والله ما أعتقد هذا بي لأم السؤال أستاذ فالح، لا بالعكس، أنا هذا السؤال أعتقد جدا مهم في هاي المرحلة. أنا كتبت مقالة نشرت بجريدة المدى وبعض المواقع الإلكترونية كان عنوانها العودة إلى الوراء. اللي يعني بالعودة إلى الوراء معناها السلبي طبعا، لأنه احنا نعرف أنه عدنان حمد ما حقق نتائج مع المنتخب الوطني، نتائج جيدة أقصد، ما عدا بطولة غرب آسيا اللي شارك بها أضعف المنتخبات العربية اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، حقق هذه البطولة. أما نتائج مع المنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية هي نتائج سلبية. يعني تصفيات كأس العالم 2002 كان عدنان حمد يشرف على المنتخب الوطني، تصفيات كأس العالم 2006 عدنان حمد يشرف على المنتخب الوطني،
مصعد
خرجنا من البطولة. بطولة الخليج أيضا تحت إشراف عدنان حمد،
وهي كل الفشل فيهم،
لأن كل هاي البطولات كانت تحت إشرافه، كلهن طلعنا من البطولات ونتائج سيئة جدا. يعني أنا أستغرب أنه الاتحاد العراقي يولي مسؤولية التدريب المنتخب مرة ثانية لعدنان حمد. شنو اللي قدمه عدنان حمد منذ إقالته من بطولة الخليج إلى يومنا هذا، إلى ما بعد مباراة الصين؟
طيب من ببالك يعني؟
عدنان حمد أشرف، إذا تسمح لي صار فالح، عدنان حمد أشرف على أندية بالأردن وباللبنان، يعني نادي الفيصلي اللي هو يضم أغلب نجوم المنتخب الوطني الأردني، أشرف على نادي الأنصار حقق معهم نتائج، أيضا يضم نجوم المنتخب الوطني اللبناني. يعني اني لو انت لو اي واحد عنده معرفه بكره القدم نشرف على ذول الناديين راح نحقق فيهم لو الاول لو الثاني.
طيب منو المتمشي؟
يعني
منو بالك
ابو حقق عدنان حمد حتى احنا نجيبه مره ثانيه؟ بعدين المنتخب قفز قفزه كبيره اللي تتمثل بحصوله على كاس اسيا. عدنان حمد قفز هذه القفزه خلال هاي المرحله منذ اقالته لحد هذا اليوم؟ لا. يعني اكرم سلمان موجود، أنور جسام موجود، هناك الكثير من المدربين الشباب اللي موجودين بالعراق اللي هم أنا متأكد أفضل من عدنان حمد. هذا واحد. إذا عجزنا عن هذا الموضوع وماكو مدرب كفؤ يقود الكرة العراقية، مدرب محلي حاليا يقود الكرة العراقية، يقود المنتخب الوطني، فعلى الاتحاد أنه يفكر بجدية بمدرب أجنبي.
نعم
يعني هم لما 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 فرطوا فرصه فييرا، وطبعا فييرا يتحمل جزء كبير من 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 ضياع الفرصه ايضا مو بس الاتحاد العراقي، كان المفروض أولسن ياخذ 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 مدار. يعني أولسن ما اشرف على المنتخب الا ايام معدوده، ومباراه الصين كانت بها مشاكل كثيره.
بس من لطفك اسمعني، طبعا احنا عندنا لعبه قادمه بعد يومين ويا قطر، وعندنا لعبه ايضا ويا استراليا راح الدور الثاني، وحتى لو حد خسر الفريق العراقي لا سمح الله راح يقولون عدنان حمد مو مسؤوليته، لانه عدنان حمد هسه استلم الفريق، واذا غلط راح يقولون شعلوا البخور عدنان حمد. على اي احنا ما نسوي موضوعنا عدنان حمد. استاذ طارق، انا اعرف عندك علاقات وصداقات مع كثير من الفنانين المطربين، يعني حسن بريشم وعبد فلك واخرين واخره، وبعدين انت اعرفهم شكلك حلو واشقار
يعني قبل
شكله حلو. ايش عجب ما رحت الاتجاه الفني، يعني رحت للرياضه؟
استاذ صالح الفني راد للصوت، واني صوتي كلش يعني ما ادري هسه شلون المستمعين راح يسمعوه راح يتقبلوا له.
لا لا.
العلم يعني فعلا من اصدقائي الكثيرين، يعني انت ذاك قبل يومين كاتب مقاله رجعتني حوالي 30 سنه.
نعم.
رجعتني لسعد عبد الحسين وفيصل حمادي.
نعم.
وصديقنا العزيز هسه الشيخ وحيد حنون،
ايه،
حسن بريسم وعبد فلك وهذه المجموعه من الاسماء. يعني الانسان المفروض يحترم نفسه بالمكان اللي يكون به. يعني انا لما يعني اكيد لانه ما عندي صوت غنائي.
ابو سنان من اللاعبين بالثوره من الثوره من صدر اصدقائك منه من اللاعبين المعروفين اللي الان؟
والله استاذ صالح يعني تعرف انا لعبت بفريق شعبي يضم اكثر نجوم الانديه والمنتخب
اللي هو المنتظر. ها؟
المنتظر.
آه.
المنتظر كان يضم نخبة كبيرة من الأسماء المعروفة.
أبو سنان أنا أشكرك شكر جزيل طبعا، وحقيقة اللقاء وياك ممتع جدا والوقت سريع. أبو سنان بالختام طبعا أنا أكرر أيضا شكري لك وأتمناك التوفيق، وحقيقة من المعجبين بكتاباتك، لأن أنت تمزج السياسة بالرياضة بشكل جميل، وتخلي السياسي يجي يقرأ هذه المقالة الرياضية، وتخلي الرياضي يقرأ مقالة سياسية. بقى شيء واحد أقول لك يا أبو سنان، إيش تطلب من عندنا هسه نهدي لك أغنية؟ أنت اختارنا المطرب وإحنا نختار لك الأغنية.
والله أستاذ صالح بالبداية أني أقدم شكر إليك على هاللقاء هذا الجميل الرائع، وأما عن المطرب فأني راح أترك الاختيار إليك، يعني المطرب والأغنية، لأنه أنا أعرف ذوقك لأنه أنت فنان.
الله يخليك، مع السلامة.
لا يا صاحب النخوة غير وغيرتك حلوة، تلزل على الخصم بلوى حبيبي، جيب الفوز لك فدوى، وبيك أملنا عوض الناس عوض الناس صبر
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.